أهلا بكم. الحماس والتكهنات حول الجزء الثاني من فيلم ذا باتمان لمات ريفز وصلت لمرحلة جنونية بكل معنى الكلمة.
فعلا الجزء الأول وضع أساس لعالم مظلم جدا وواقعي،
عالم غارقا في المطر واليأس، والآن كل الأنظار متجهة نحو اللي جاي بعد كده
والأسئلة كثيرة.
اليوم رح نغوص في تحليل ممتاز جداً عنوانه Shadows in the Snow أو ظلال في الثلج.
والمقال هذا بالذات ما يجمع الشائعات بس، هو يحللها ويربط الخيوط ببعضها.
بالضبط، ومهمتنا اليوم هي تفكيك الصورة اللي يرسمها لنا هذا التحليل. كيف ممكن شخصية باتمان تنتقل من كونها مجرد انتقام إلى بطل حقيقي؟
وكيف رح تتغير مدينة جوثام نفسها؟
كل هذا وإحنا حاطين في بالنا تاريخ الإصدار في 2 أكتوبر 2026. خلونا نبدأ بالمشهد العام مباشرة. جوثام بعد أحداث مسلسل The Penguin، ما الذي تغير؟
التغيير جذري. بحسب التحليل، جوثام ما عادت مدينة تسودها الفوضى.
غريب، كيف يعني؟
أصبحت مدينة تخضع لنظام جديد. بعد مقتل كارماين فالكن، الفراغ اللي تركوه ما استمر طويلاً.
وهنا يدخل أوزوالد، أوز، كوب، البطريق.
تماماً، هو لم يكتفي بالسيطرة، بل قام بتنظيم عالم الجريمة بالكامل.
يعني ما عادت مجرد عصابات متناحرة في الشوارع؟
لا، المقال يصف الوضع الجديد بأنه نقابة متكاملة.
نقابة؟
نعم، شبكة عنكبوتية متغلغلة في كل مفاصل المدينة، من الميناء لمكاتب السياسيين. الجريمة أصبحت مؤسسية،
لها هيكل إداري.
بالضبط، وهذا يضع باتمان في مأزق، مأزق لم يواجهه من قبل.
وهنا النقطة المثيرة للاهتمام. في الجزء الأول باتمان كان يعتمد على كونه رمز للخوف.
صحيح،
يخرج من الظلال، يضرب بقوة، وهذا كان كافي لإخافة المجرمين الصغار. لكن كيف ممكن تخيف رجل أصبح يملك المدينة كلها؟
هذه هي المعضلة الأساسية ليطرحها المقال. تكتيكات الخوف اللي كانت فعالة
أصبحت بلا جدوى.
تماماً، البطريق ما يخشى الضلال لأنه هو اللي يسيطر على ما يحدث فيها وفي وضع النهار كمان.
والشرطة؟
الشرطة كما يشير التحليل في حالة إحباط تام، والسياسيون إما فاسدون أو عاجزون. باتمان يواجه خصم مش مجرد مجرم، هو النظام نفسه.
وهذا يعني إن استراتيجيته لازم تتغير بالكامل، ما عاد يقدر يكتفي ضرب الناس في الأزقة المظلمة.
أكيد،
المقال يقول إنه مجبر ينتقل لتفكيك الأنظمة، بس كيف شخص يرتدي قناع خفاش يقدر يسوي هالشي؟ ما يقدر يقتحم اجتماع مجلس إدارة.
وهذا هو الجسر المثالي اللي يبنيه التحليل عشان ينقلنا للصراع الداخلي الأكبر لبروس وين.
أها،
الحرب الجديدة لا يمكن خوضها في الليل فقط، لازم تخاض في وضح النهار، وهذا يتطلب سلاح بروس وين ما استخدمه من قبل بجدية.
واللي هو؟
شخصية بروس وين نفسها.
انتظر، هذا يقلب المفهوم اللي شفناه في الفيلم الأول رأساً على عقب؟
تماماً.
هناك باتمان كان هو الحقيقة، وبروس وين كان مجرد قناع مهمل ومنعزل. الآن التحليل يقول إنه قناع بروس وين رح يصير العبء الأكبر والأداة الأهم؟
تحول نفسي هائل ومؤلم أيضاً. المقال يصف صراع بروس المركزي في الجزء الثاني بعبارة دقيقة جداً، تعلم كيف تكون بروس وين.
لازم يخرج من عزلته.
لازم، ولازم يرتدي قناع الملياردير الخيري ويحضر حفلات العشاء اللي يكرهها ويصافح السياسيين الفاسدين اللي حاربهم في الليل.
يعني هو مجبر يلعب اللعبة اللي يمقتها
عشان يقدر يكشفها من الداخل.
فكرة إنه بروس وين يصبح قناع تبدو مألوفة من قصص باتمان الثانية مثل ثلاثية نولان. هل المقال يوضح كيف ممكن ريفز يقدم هذا المفهوم بطريقة جديدة؟
سؤال ممتاز. نعم، التحليل يركز على الفارق الجوهري. في النسخ الثانية، بروس وين كان غالباً يتقنن دور الفتى اللعوب بسهولة.
كان جزءاً من الخطة.
بالضبط، لكن هنا المصدر يتوقع إننا رح نشوف المعاناة. رح نشوف بروس وين مرتبك، غير مرتاح أبداً في بدلته الفاخرة،
يكافح عشان يبتسم ابتسامة مزيفة أمام الكاميرات،
وهو في عقله يحلل مسرح جريمة في مكان ثاني. الألم ما رح يكون في كونه باتمان، بل في تظاهره بأنه بروس وين الطبيعي.
القناع الجديد أثقل بكثير من القناع القديم.
أثقل بكثير،
هذا يضيف طبقة مأساوية للشخصية. طيب، بينما بروس يحاول يحارب الفساد في النهار وباتمان يحارب أعراضه في الليل، ما هو التهديد الرئيسي اللي راح يوحدهم؟
الحديث عن الأقنعة والهويات المزيفة
يقودنا مباشرة للشرير اللي لمح له المقال بقوة.
نعم، كل الشائعات الموثوقة واللي يؤكدها التحليل تشير لشخصية كلي فيس.
كلي فيس،
ولكن لازم ننسى تماماً فكرة الوحش الطيني العملاق.
يعني ما في تحول شكلي خارق؟
المقال يقدم نظرية يسميها نظرية العصر الذهبي، ويرجح بشدة إن ريفز رح يرجع للأصل لنسخة الأربعينيات.
ومن هو هذا الأصل؟
شخصية اسمها بازيل كارلو، ما كان وحشاً متحول، كان ممثلاً سينمائياً فاشل.
ممثل؟
لكنه كان عبقرياً في التنكر والمكياج، خبير في انتحال الشخصيات. وهذا الاختيار كما يجادل المقال عبقري، لأنه يتماشى تماماً مع الطابع الواقعي والتحقيقي لعالم ريفز.
إذن ما في وحش سي جي آي، بل قاتل متسلسل وخبير تنكر. بصراحة هذا مرعب أكثر.
بالضبط، مرعب أكثر، لأن التهديد إنساني بالكامل.
وهنا العبقرية السردية.
الشرير هنا ليس تهديداً جسدياً، بل هو فيروس يصيب الحقيقة نفسها. تخيلي إن هذا القاتل يقدر ينتحل هوية أي شخص بدقة متناهية.
يعني ممكن يكون العمدة الجديد؟
أو المفوض جوردون، أو حتى ألفريد.
هذا يغرق الفيلم في جو من جنون الارتياب المطلق.
تماماً، شبيه بأجواء أفلام الإثارة النفسية الكلاسيكية مثل The Thing، حيث لا يمكنك الوثوق بأي شخص حولك.
وهذا تحدي مختلف تماماً لباتمان. في الجزء الأول كان التحدي هو حل اللغز، الآن التحدي هو التشكيك في الواقع نفسه.
صحيح.
كيف أعظم محقق في العالم يقدر يشتغل وهو ما يقدر يثق بعيونه أو بأقرب حلفائه؟
وهذا يضرب في صميم هويته. مهارته التحقيقية يختبر لأقصى درجة، ويجعل لقب كلي فيس له معنى مجازي أعمق.
ليس لأنه مصنوع من الطين،
بل لأنه قادر على تشكيل أي وجه، أي هوية، وبالتالي تشويه الحقيقة نفسها.
لكن هل يعقل إن ممثل فاشل مهما كانت مهاراته يقدر يثير كل هذه الفوضى لوحده؟
سؤال منطقي جدا.
أحس إن فيه أحد يحرك الخيوط. هل يتطرق المقال لهذه النقطة؟
بكل تأكيد، التحليل يلمح بقوة إن بازيل كارلو هو مجرد أداة، وإن في مؤامرة أكبر بكثير.
وهنا يأتي دوره
محكمة البوم، كورت أوف أولز. هذه الجمعية السرية اللي تتكون من أقدم وأغنى عائلات جوثم تتناسب بشكل مثالي مع الموضوع الرئيسي للفيلم،
الفساد المنهجي والتاريخ المظلم للمدينة.
هم يمثلون الفساد القديم المتجدر، فساد الدم الأزرق.
إذن صار عندنا فساد الشارع المتمثل في نقابة البطريق، وفساد النخبة المتمثل في المحكمة. أين يقع باتمان بينهما؟
عالق في المنتصف. والمقال يطرح سيناريو مغنع جدا،
اللي هو
ماذا لو كانت محكمة البوم هي اللي استأجرت بازيل كارلو؟ يمكن يشوفون أن سيطرة البطريق على المدينة مبتذلة وفوضوية، ويريدون تطهير جوثم بطريقتهم
وإعادة فرض نظامهم السري.
وهذا يضع باتمان في حرب على جبهتين، يحارب جريمة منظمة في الشوارع ومؤامرة من النخبة في القصور.
وماذا عن ورقة الجوكر الرابحة باري كيوغان؟ الجميع يسأل عن دوره.
التحليل شبه متأكد إنه ما رح يكون الشرير الرئيسي.
أجل؟
بدلاً من ذلك سيتم استخدامه بذكاء شديد في دور مشابه جداً لشخصية هانيبال ليكتر.
مثير للاهتمام.
باتمان وهو يواجه قاتلاً ما يفهم دوافعه مثل كلي فيس، قد يضطر يزور الشخص الوحيد اللي يفهم عقلية الفوضى.
الجوكر في مصحة أركام؟
نعم، ما رح تكون مواجهة جسدية، بل لعبة شطرنج ذهنية، حوارات نفسية متلاعبة يحاول فيها كل واحد يأخذ اللي يريده من الثاني.
هذا الجو البارد والمحسوب والمشحون بجنون الارتياب لازم ينعكس على شكل الفيلم. أعتقد المقال يربط هذا بالتحول من المطر للثلج، صحيح؟
نعم، والتحليل يصف هذا التحول بأنه ليس مجرد تغيير جمالي، بل تغيير له تأثيرات سينمائية عميقة.
فإذا كان الجزء الأول هو المطر
اللي يرمز للفوضى والغضب، فالجزء الثاني هو الثلج، يرمز للبرودة والصمت والخطر المكبوت.
وما هي التأثيرات العملية لهذا؟
المقال يعدد عدة نقاط. أولاً الصوت، الثلج يمتص الصوت، وهذا يجعل جوثم مدينة صامتة بشكل مخيف،
وهذا يعزز قدرة باتمان على التخفي
ويجعل ظهوره أكثر رعباً. ثانياً التباين البصري، البدلة السوداء تبرز بشكل صارخة على خلفية الثلج الأبيض.
يخلق صوراً أيقونية قوية.
تماماً. ثالثاً، العنف يصبح أكثر وحشية. رؤية بقعة دم حمراء على الثلج الأبيض لها تأثير بصري مباشر وصادم أكثر بكثير من رؤيتها على الأسفلت المبلل.
هذا يرسم صورة لمدينة مش بس فاسدة بل مجمدة بالكامل عاطفياً وحرفياً. لكن وسط كل هذا البرد والظلام، المقال يتكلم عن بصيص أمل.
نعم، عن دفء إنساني محتمل قد يدخل حياة بروس،
وهو تقديم شخصية ديك غرايسون.
نعم، ولكن مرة ثانية بطريقة واقعية تتناسب مع عالم ريفز. القصة كما يقترح التحليل ما رح تكون عن باتمان يبحث عن مساعد.
أجل، ستركز على ماذا؟
رح تركز على مفهوم الصدمة الموازية.
صدمة موازية؟ اشرح لي أكثر.
بروس رح يشوف صبي صغير يمكن يكون بهلوان في سيرك، يفقد والديه بسبب الجريمة المنظمة، يمكن بسبب عمليات ابتزاز يديرها البطريق.
وفي هذا الصبي الغاضب والضائع، بروس سيرى نسخة مصغرة من نفسه؟
سيرى نفس الألم اللي شعر فيه.
إذن أذهدح ليس تدريب مقاتل جديد.
الهدف أعمق بكثير. كما يطرح المقال، قرار بروس بتبني ديك غرايسون ما رح يكون بهدف تجنيد جند جديد في حربه،
بل
رح يكون محاولة لإنقاذ هذا الصبي من أنه يسلك نفس الطريق المظلم اللي سلكه هو، محاولة لإنقاذه من أن يصبح نسخة ثانية من الانتقام.
في جوهره، بروس يحاول إنقاذ ديك من أن يصبح مثله.
وهذا قد يكون أول عمل بطولي حقيقي يقوم فيه بروس، ليس كباتمان، بل كإنسان.
إذن لنلخص الصورة الكبيرة اللي يرسمها لنا هذا التحليل، عندنا باتمان يتطور، مجبر على التحول من حارس أهلي مدفوع بالثأر إلى بطل يحاول إنقاذ روح مدينته.
وعندنا بروس وين اللي يتعلم على مضض يكون شخصية عامة عشان يحارب فساد لا يمكن للكمامات أن تهزمه.
كل هذا يحدث في مدينة جوثام اللي أصبحت مملكة منظمة للبطريق، بينما تتلاعب بها محكمة البوم في الخفاء.
والشرير الرئيسي ليس وحشاً، بل فكرة مرعبة تهاجم مفهوم الحقيقة ذاته، كل ذلك تحت غطاء ثلجي وصامت.
الخلاصة اللي يقدمها المقال هي أن الجزء الثاني من The Batman يتشكل ليكون مأساة بوليسية أذكى وأكثر برودة وأعمق على المستوى الشخصي من الجزء الأول.
نعم، ويختتم المقال بعبارة شعرية وبليغة جداً: لقد انتهى الهالوين الطويل، لكن الليلة الصامتة قد بدأت للتو.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها، فكرة يطرحها المقال ببراعة. إذا كان أعظم سلاح لباتمان هو أنه أصبح رمزاً للخوف والعدالة في الجزء الأول، فماذا يحدث عندما يواجه شريراً سلاحه هو سرقة وتشويه الرموز؟ ما الذي يفعله باتمان عندما يتمكن عدوه من ارتداء وجه أي شخص؟ بما في ذلك الوجه العام لباتمان نفسه، بروس وين، واستخدامه كسلاح ضده.